الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 44 بعد 100 من القول المعصل وهو 6 من تفسير سورة الأعراف. قوله تعالى: لقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله. يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. ولقد جئناهم ولقد أتينا كفار مكة بكتاب القرآن فصلناه بيناه ووضحناه كما قال عز وجل: ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. قال تعالى: كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. فبينه الله ووضحه وجلاه ولا يشكل معناه على ذي بصيرة من العرب ومن تعلم لغتهم من العجم. ولذلك جعله الله عز وجل بلاغا كما قال الله: هذا بلاغ للناس ولينذروا به. فالنذارة تكون لهم بالقرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه: على علم، أي فصله الله على علم بما يصلحهم بما هو من أسباب سعادتهم، هدى هاديا ومرشدا ورحمة ذو رحمة لقوم يؤمنون لمن انقاد له والتزم به. هل ما ينتظرون الكفار إلا تأويله، حقيقة اليوم الآخر وما فيه من الجزاء والعاقبة. يوم يأتي تأويله يأتي اليوم الآخر وما فيه من الحقائق والبينات الواضحات. يقول الكفار الذين نسوه تركوا العمل له من قبل في الدنيا: قد جاءت رسل ربنا بالحق وأخبروا بالبعث والنشور، فهل لنا من شفعاء عند الله عز وجل في عدم عذابنا فيشفع لنا؟ وهيهات. قال الله عز وجل: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. قال الله تعالى: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تبارك وتعالى لأهوني أهل النار عذابا لو كانت لك الدنيا وما فيها أكنت مفتديا بها؟ فيقول: نعم. فيقول: قل أردت منك أهون من ذلك وأنت في صلة آدم ألا تشرك. أحسبه. قال: وألا أدخلك النار فأبيت إلا الشرك. متفق عليه. أو هل نرد إلى الدنيا فنعمل غير الذي كنا نعمل، نوحد الله ونترك الشرك وهم كاذبون في هذا كما قال الله عز وجل: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون قد خسروا أنفسهم وأيما خسارة حيث صاروا إلى الهلاك وضل عنهم بطل فلم يستفيدوا منه ما كانوا يفترون من الشرك والتكذيب بالبعث والنشور. وإن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمرها له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. ثم قال الله عز وجل مخبرا عن عظيم شأنه وعظيم قوته وقدرته: إن ربكم الله خالقكم ورازقكم ومدبركم الذي خلق السماوات والأرض مع سعة بنائها وكبر حجمها وعلوها كما قال الله عز وجل: خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون في 6 أيام مع قدرته في أقل من ذلك. لقوله: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولا خلاف بين هذه الآية والتي في سورة فصلت: خلق الأرض في يومين، فإنه خلق الأرض في يومين وقدر فيها أقواتها في يومين فصارت 4، وخلق السماوات في يومين فصارت 6. ثم استوى على العرش، أي على وارتفع وصعد. وقال كثير من أهل السنة أيضا استقر، وهذا هو المعنى الصحيح لهذه الآية. وأما من فسر الاستواء بالاستيلاء فتفسيره باطل لفظا ومعنى. أما اللفظ فإن استوى إذا عدي بعلى فالمراد به العلو بالإجماع، وأما المعنى فإن الله على عرشه وهو في العلو كما قال: سبح اسم ربك الأعلى، وقال: وهو العلي العظيم إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. وعن معاوية بن الحكم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الجارية أين الله؟ قالت في السماء، أخرجه مسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أعظم المواطن يقول اللهم ويشير إلى السماء، اشهد ويشير إليهم، أخرجه مسلم عن جابر رضي الله عنه. وهذا أمر مجمع عليه، فمن زعم أن الله في كل مكان بذاته فقد كفر، صار مشابها لعقيدة فرعون، فإن فرعون أخبره موسى عليه السلام أن ربه في السماء فكذب ذلك بلسان مقاله، وإن كان قد أقر به بلسان حاله، حيث قال وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل، وما كيد فرعون إلا في تباب. فقد قال أهل العلم من اعتقد أن الله في السماء فهو مساوي محمدي، ومن اعتقد أن الله في كل مكان فهو فرعوني. ثم اختلقوا بيتا واصطنعوه ليدللوا به على باطلهم، وقول الأخطل قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم محراقي. قالوا ومعنى استوى استولى، وبين العلماء أن هذه اللام زائدة كنون اليهود، قيل لهم ادخلوا الباب سجدا وقول حطة قالوا حنطة، وهؤلاء قال الله لهم استوى قالوا استولى. وفي ذلك يقول ابن القيم رحمه الله نون اليهود ولام جهمي هما في وحي رب العرش زائدتان. قال شيخ الإسلام رحمه الله قبحا لمن نبذ القرآن وراءه، وإذا استدل يقول قال الأخطل. ثم إن الاستواء قد جاء في القرآن على عدة معاني. قال الله عز وجل في شأن موسى لما بلغ أشده واستوى آتيناه، أي كمل وصار شابا يافعا مكتملا. قال الله عز وجل فاستوى على سوقه، أي قام وارتفع على سوقه. قال الله عز وجل تستوى على ظهوره، أي تعلو على ظهوره إذا ركبتم. قال عز وجل ثم استوى إلى السماء، قصد إلى خلق السماء من العلو، ومنه استوى الماء والخشبة، أي تساوي، وذلك في المد والجزر. وفي عقيدة السلف للصابوني عن جعفر بن عبد الله قال جاء رجل إلى مالك بن أنس يعني يسأله عن قوله الرحمن على العرش استوى، قال فما رأيته وجد من شيء كوجده من مقالته وعلاه الرحضاء، أي العرق الشديد. وأطرق القوم فجعلوا ينتظرون الأمر به فيه. ثم سري عن مالك فقال كيف غير معلوم والاستواء غير مجهول، لأننا لا نعرف كيف استوى، ولكن نعرف معنى استوى، أمر معلوم، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، أي السؤال عن كيفية. وإني لا أخاف أن تكون ضالا ثم أمر به فأخرج. قال على العرش، وهو أول مخلوق وأعلى مخلوق على الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو سقف الجنة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا سألتم الله فسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن، ومنه فتفجر أنهار الجنة، أخرجها البخاري. وهو أكبر مخلوق، وقال تعالى قال تعالى ذو العرش المجيد على كسر الدال، أي العرش الواسع. فقد جاء في الآثار ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض، يغشي يغطي الليل النهار، أي أن الله عز وجل بقدرته العظيمة يأتي بالليل على النهار فيغطيه، ويأتي بالنهار بعد الليل فيجليه، يطلبه حثيثا سريعا. والشمس والقمر خلقهما الله عز وجل مع عجيب نفعهما، كما قال الله عز وجل جعل القمر فيهن نورا جعل الشمس سراجا. والنجوم خلقها أيضا مع كثرة أعدادها وتنوع مصالحها، مسخرات مذللات بأمره، تسير بأمره فيعرف بها السنين، فيعرف بها الناس السنين أو الحساب، ويهتدى بها في الطرقات، ومنها ما يرجم به الشياطين، ألا له الخلق جميعا والأمر كله. وبهذه الآية استدل أهل السنة والجماعة على أن الله عز وجل متكلم متى شاء وبما شاء وكيف شاء، وأن كلام الله عز وجل غير مخلوق، لأن الله فرق بين الخلق والأمر، فيكون الخلق بالأمر، كما قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وذكر أن سفيان بن عيينة نظر بشرا المريسي فزعم بشر أن كلام الله مخلوق، فقال له يا دويبة تصغير دابة ألم ترى أن الله عز وجل يقول ألا له الخلق والأمر، ففرق بين الخلق وبين الأمر. فالخلق والمخلوقات والأمر كلامه الذي توجد به المخلوقات. والأدلة على إثبات الكلام كثيرة، يأتي بعضها إن شاء الله في سورة الأعراف في سورة التوبة. تبارك الله، أي تعالى وتعاظم وارتفع سبحانه وتعالى، رب العالمين، خالق ومالك ومدبر العالمين. ادعوا اطلبوا ربكم في جميع شؤونكم، في جلب أرزاقكم، وفي عافية أبدانكم، وفي صلاح أبنائكم، وفي دفع الضر عنكم، يعني ادعوه في كل شيء. روي عن موسى أنه يقول: والله أسأل ربي منح الطعام. ربما لا يثبت، لكن هذا المعنى هو الصحيح. ادعو الله ما شئت من الطلب، لا تستحي من ربك، ادعه بالخير، بالصلاح، بالرزق، بالهداية، بالثبات، بالتوفيق. بل روي عن بعض السلف أنه كان يقول في سجوده: اللهم قوني على إتيان أهلي. يعني ما تتحرج من دعاء الله عز وجل. الممنوع أن تدعه بإثم أو قطيعة رحم، هذا هو الممنوع. أما بقية ذلك، الله عز وجل يحب أن يسمع من عباده الدعاء، يدعونه بطلب الخير. مع أن هناك أدعية جامعة، لكن أيضا الأدعية غير الجامعة التي تفصل فيها ما يطلب أمر طيب. انظر إلى حديث ابن عباس: ربي أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكرني ولا تمكر علي، واهدني ويسر هداي إلي، وانصرني على من بغى علي. ربي اجعلني لك ذاكرا، لك شاكرا، لك مخبتا، إليك منيبا وطاعا. ربي تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، واصلح سخيمة صدري، وسدد لساني. وحديث أنس أوسع منه: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والبخل والهرم والقسوة والقلة والذلة والمسكنة والفقر والكفر والصمم والبكم والجنون والجدام وسيء الأسقام، وغير ذلك مما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. ادعو الله في ليلك، في نهارك، في سرك، في جهارك، في صلاتك، في خارج صلاتك، حتى في كلامك مع أبنائك: امشي أصلحك الله، ائتني بكذا هداك الله، وفلان يصنع لك، جزاك الله خيرا، بارك الله فيك. هكذا عود نفسك الدعاء. هذا أمر الله لنا، طلب الله لنا، وهو أمره. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا في جميع الأوقات ولجميع الحاجات. لو لم يكن إلا عبادة يا أخي، لو لم يكن إلا أنك تتعبد لله: اللهم ارزقني، اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم اهدني، اللهم سددني، اللهم وفقني، اللهم الهمني رشدي، اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين، وهكذا. كم هي الأدعية في القرآن، كم هي الأدعية التي كان يدعو بها الأنبياء في القرآن، وهكذا أدعية الصالحين، أدعية المؤمنين. وكم من أناس رفعوا الدرجات بالدعاء، وكم من أناس أهلكوا بالدعاء، وكم من جيش انتصر بالدعاء، وكم من جيش ذل بسبب الدعاء، وكم من كربة كشفت كشفها الله بالدعاء. وأيوب إذ نادى ربه: أني مسني الضر أنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. انظروا إلى هذه الدعوة كيف استجابها الله، وفتح عليه في دنياه وأخراه بها. فذنوني ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. استجاب الله دعوته، رده إلى قومه، وتاب على قومه ببركة هذه الدعوة. فلا تستهن في الدعاء، وإذا وفقت للدعاء اعلم أنك على خير. إذا رأيت نفسك ما أنت موفق للدعاء، احذر على نفسك. أما إذا وفقت للدعاء فالله يقول: ادعوني أستجب لكم. إلا أن الاستجابة قد تكون بتحقق المطلوب، وقد تكون بدفع شر نحو ما دعوت، وقد تكون بأجر يدخر لك في الآخرة. ادعوا اطلبوا ربكم في جميع شؤونكم، في جلب أرزاقكم، وفي عافية أبدانكم، وفي صلاح أبنائكم، وفي دفع الضر عنكم، تضرعا تذللا واستكانة وخفية سرا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله سرا تارة ويجهر تارة، فلا بأس أن يدعو الإنسان ويسمع نفسه ولا يؤذي غيره، لعل دعاء السر أجوب من دعاء الجهر لخلوص النية وصلاح الطوية. وأنفع الدعاء ما يكون في جوف الليل الآخر، وما يكون في السجود، وما يكون عند الاضطرار حين تنقطع الأسباب ويبقى السبب الذي بين العبد وبين الله تعالى. فنبي الله يونس عليه السلام ألقي في البحر في ليلة مظلمة، وفي لجة مظلمة، وفي بطن حوت مظلم، ومع ذلك بقي السبب الذي لا ينقطع إلا بالموت، فقال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، قال الله فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. إنه لا يحب المعتدين في الدعاء، كان تدعو بمنزلة الأنبياء وتدعو بما لا يجوز في قطيعة الرحم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم أو يستعجل فيقول دعوت فلا أرى يستجيب لي. خرجه البخاري في الأدب المفرد. قال ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، الشرك والمعاصي بعد إصلاحها بالإيمان وعمل الصالح وإرسال الرسل وإنزال الكتب والدعوة، وادعوها إلى الله عز وجل، كرر أمر بدعائه للحاجة إلى دعائه ورجائه عز وجل خوفا منه ومن أليم عذابه وطمعا في مغفرته، وهذا حال الأنبياء كما قال تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. إن رحمة الله بعباده من فرجه وعونه وتسديده قريب من المحسنين، فيرحم الله عباده بتكفير ذنوبهم وستر عيوبهم وإذهابتهم على دينه، فهو الرحمن الرحيم، وهو تعالى قريب من عباده وهو في علوه على عرشه. فعن أبي موسى رضي الله عنه إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، متفق عليه، يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن عمرو بن عبس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أقرب ما يكون الرب عز وجل من العبد في جوف الليل الآخر، أخرجه أبو داود. استفدنا اليوم خيرا كثيرا في هذه الآيات، صفة الاستواء وصفة الكلام وأهمية الدعاء.